قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
هدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناتين وفقهم الله لكل خير وسدد الله طريقهما وسلم الله طريقهما. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن تأتي الأسئلة أقول وبالله التوفيق، معي طائفة من الأسئلة في الرسائل القصيرة، منها: هل يحلق للمولود الأنثى كالمولود الذكري عند ولادته؟ أقول وبالله تعالى التوفيق إن الحلق في اليوم السابع إنما يكون للذكور دون الإناث، أي للأولاد دون البنات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق. فهذا متعلق بالغلام والله أعلم. يقول: ما حكم الاستماع للأناشيد إذا كانت الأناشيد ليست مصحوبة بالموسيقى وكانت كلماتها طيبة ولم تتخذ عادة وديدنا تصرف عن ذكر الله وعن تلاوة كتابه، فلا بأس باستماعها على أن لا تغلب كما أسلفت. ما حكم لبس البنطلون للمرأة في بيتها أو خارجه إذا كانت في بيتها أمام زوجها؟ فلا بأس لها بذلك. أما إذا كانت أمام شباب المراهقين في البيت فالله لا يحب الفساد. هل تجوز قراءة آية الكرسي ويجوز التسبيح بعد إكمال السنة أم أن ذلك قبلها؟ أقول بالله التوفيق: أذكار الصلوات تقال بعد الفريضة، هذا الذي وردت به النصوص والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الشيخ، معي أسئلة، ممكن أسأل؟
تفضلي.
جوزي قال لي في مرة كان زعلان كده، قال لي علي طرق كم أخذ، يعني قال علي طرق ما عندك دم.
والسؤال الآخر؟
سؤال آخر، قال لي مرة ثانية كان زعلان بالليل قال علي طرق ما تكلمي ثاني.
تكلمتي؟
ومرة ثالثة قال لي برضو علي طرق ما تكلمي ثاني مرة ثالثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما قوله لك عليه الطلاق ما عندك دم فلا شيء عليه. أما الثاني والثالث إذا قال لك كل مرة عليه الطلاق ما تتكلمي ثاني وتكلمتي، يكفر عن كل مرة بكفارة يمين ولا تحتسب تطليقة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أتكلم مع الشيخ.
اتفضل.
أتكلم مع الشيخ مصطفى العدل.
اتفضل اتفضل معي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتكلم معك يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
علي من الجزائر.
يا أهلا يا علي، تفضل هاتي
يا شيخ.
نعم.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له
يا شيخ. اللي سمعت المكالمة التي ألقاها الشيخ أبي إسحاق حوين في هذا المساء في قناة يا شيخ.
نعم. نعم فصل الأسئلة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. انتهت أسئلة الرسائل القصيرة التي أمامي، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن مما ينبغي أن يلزمه الشخص وأن يتعاهده الشخص استماع المواعظ الحين بعد الحين، فإن ذلك يرقق الله به القلب، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال كثيرون من أهل العلم: طال عليهم الأمد في البعد عن التذكير فقست قلوبهم، أي فتسربت القسوة إلى قلوبهم. ولقد قال الأرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقد تقدم أن من أسباب سلامة القلوب الإكثار من الاستغفار والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من تلاوة القرآن، وكذلك رد المظالم إلى أهلها. السلام عليكم.
السلام يا شيخ.
نعم.
ممكن أسأل ثاني؟
فضلي فضلي.
صح دلوقتي أنا كنت لسه والدة جديد وكده، ويعني شهدت قبل 40، لو يعني حصل جماع وكده وحب مثلا نزلي دم ثاني وحصل جماع قبل الدم ده، في حاجة؟
يعني حصلت معاشرة وأنت حائض وأنت نفس
وأنت نفس أيوة بس تشات يعني وخلاص الدم ارتفع وكده قبل 40.
على كل يا أختي، إذا ظننت أن الدم قد ارتفع وأنك رأيت الطهرة فحصلت معاشرة وبعد ذلك نزل الدم مرة ثانية، لا شيء عليك، إذ الذي فعل على سبيل الخطأ والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، أنا في مشكلة كبيرة وبرجاء أن تضع لي حلا. أنا تاجر وأعمل في مجال الكروت الشحن بالجملة وأوزعها على المحلات، وإني أسكن في شقة قانون جديد من منذ سنتين، وعندما سكنت فيها كانت أموال تنقص بشكل غريب وتختفي أمام عيني، والأموال التي ضاعت حوالي 20,000 منذ سكوني لهذه الشقة، مع العلم بأني أمامي نصارى. وكان بالأمس القريب يا شيخ وضعت 5,000 جنيه، ولكن نسيت أن أقول بسم الله أستودعك الله الذي يضيع ودائعه، وضعه بنفس الطريقة، وأنا لا أشك في زوجتي لأنها أمينة. هل هذا يا شيخ الشيطان سرقها فعلا؟ لأنها كانت مكشوفة، وأنا يا شيخ مضارب، ولأني أخذ فلوس من الناس وأشغلها، وكده أنا معرض الخسارة القاضحة. هل أترك الشقة أم دلين على الحل بالله عليك يا شيخ؟
أخي الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فأحكم إغلاق بيتك، وإن حصل وسرقت أموال فهناك يد بشر تعبث. هذا الذي أقوله لك وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ.
مرحبا بك، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
ايوه يا شيخ، في الله يسلمك يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
في حالة انا مثلا اتكلم مع احد من اصدقائي واقول لا قدر الله او لا سمح الله، هل يجوز ان اقولها هكذا؟
هو في الاصل دعاء بصرف السوء، في الأصل دعاء بصرف السوء، والدعاء بصرف السوء ما هو نفس الشيء، يعني مؤدى كلامك أنه دعاء بصرف السوء والمكروه. والدعاء بصرف السوء والمكروه جائز لقولنا في دعاء القنوت وقني شر ما قضيت وقني شر ما قضيت. ولكن الأولى اتقاء هذا اللفظ لا قدر الله، اتقه لما قد يحمله من مخالفات في اللفظ. أما النية معروفة أنك تريد أن الله سبحانه يصرف السوء ويصرف المكروه عنك، فاستبدله بشيء آخر، استبدله بشيء آخر، ممكن تقول أعوذ بالله، ممكن تقول أي شيء آخر من الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
أهلا مولانا.
بارك الله فيك.
أقول لحضرتك أنا بعد إذن حضرتك كنت سألت حضرتك كتابين حضرتك الأسبوع اللي فات في فتوى، وكان حضرتك الفتوى بتاعتي إن أنا أعالج من وسواس من أمر الطلاق.
أنا كيف؟
من وسواس في أمر الطلاق.
موسوس؟
موسوس أه. طيب. والدكتور بتاعي أفتالي قال لي أنت عندك فعلا وسواس قهري، وهو دكتور وشيخ ومشيوخ السلف يعني.
طيب.
فأنا حضرتك المشكلة إن أنا بتلفظ بيه بيني وبين نفسي وبعلقه على الشروط، وده حاجة مغلول عليها مش قادر أقف عليها.
يا أخي يا أخي أنا أجبتك، إذا كنت مغلوبا على عقلك واللفظ يخرج منك دون قصد منك والطبيب أفتاك بأنك مريض لا يقع طلاقك بهذه المثابة، بارك الله فيك، إلا إذا ذهبت إلى المأذون في وقت راحتك ووقت هدوء بالك وقال الطبيب إن حالتك مستقرة، حينئذ يقع طلاقك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. ما سألت السؤال الثاني بس شيخ في الحديث، أنا مرة سمعت يا شيخ تقول حديث هذا لأعلمنا أقوام من أمتي يأتون بأعمال كجبال سهام بيضاء فيجعل الله باء منثورا،
ماله؟
فقلت عنا حديث انهم ينتهكون اذا خلوا بحرم الله انتهكوها.
اين
عنا حديث ضعيف يا شيخ؟
اختلف في تصحيحه اجنح الى تضعيفه، وفي حال صحته كما اخبرتك فانه لا يتنزل على المعاصي الخفية، انما يتنزل على اهل نفاق يظهرون إسلاما ويبطنون كفرا، فإن الكفر يحبط الأعمال. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يتصور أن الشخص مثلا يذنب ذنبا في حال بعده عن الناس، فهذا لا يتصور أن هذا الذنب والاستتار به يحبط الأعمال، لا يتصور هذا، إنما هذا منزل على ما ذكرته لك، على ما ذكرته لك، والله أعلم، من إضمار الكفر والنفاق وإظهار الإسلام، والله أعلم. هذا في حال ثبوته، وإلا فالحديث فيه الوجهان لأهل العلم ما بين مصحح ومضاعف. السلام عليكم. السلام عليكم. معي بعض الأسئلة، منها في حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله، أحيانا يقول عند رسول الله وأحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر واسع، لعل عمر ذكره عدة مرات رضي الله عنه فتصرف في ذكر اسم النبي، حين نقول قال رسول الله وحين نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز أن أهب جزءا من مالي لبناتي للدراسة بالجامعة أسوة بأخيهن الأكبر؟ نعم يجوز ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
أريد أن أسأل عن رجل يريد أن يستأجر أرض مثمرة لها أشجار مثمرة لمدة 10 سنوات مقابل مبلغ معين كل سنة، هل يجوز ذلك؟
يريد أن يستأجر أرضا مثمرة لمدة 10 سنين، هناك فارق، وأرشدك أولا إلى الأولى أن يستأجرها بنسبة على الخارج منها، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود أرض خيبر يزرعونها ويعملوها من أموالهم، أي ينفقوا عليها من أموالهم ولهم شطر ما يخرج منها، فهذا أخرج من أي خلاف. أما إذا استأجر الأرض بما فيها من أشجار لمدة سنوات فلا بأس باستئجار الأرض بما فيها من أشجار، أما إن اشترط إنتاجا معينا على الأرض تنتج كل سنة كذا وكذا فلا صح هذا العقد أصلا، والنبي نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو الصلاح، فالأرض المثمرة ستكون ثمرتها سنة واحدة فستتضمن بيعا للثمر في السنة الأولى، بعد ذلك سيكون السؤال هل يجوز تأجير أرض بأشجارها أم لا يجوز؟ يجوز على أن المستأجر هو الذي يعملها، إن أنتجت فلنفسه إن لم تنتج فلنفسه، لكن كبيع للثمر لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح. فالأرض المثمرة هذه إذا كانت مثمرة في نفس العام سيكون بيعا، والسنوات الأخرى سيكون تأجيرا للأرض بأشجارها، فهذا الأخير جائز والأول لابد فيه من فصل الثمرة كشيء مبيع عن الإيجار، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
نعم
بعدين حركة يا شيخ مصطفى. كنت عايز أعرف في القتل الخطأ البيع على القاتل أم العاقلة، وسؤال آخر هل إذا كان القاتل بسبب إهمال شديد منه حذرناه كذا مرة إن هذا خطأ ثم فعله فوقع في الجريمة دي هل يجوز العفو عنه؟ لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالدية في قتل الخطأ على العاقلة، الدية في قتل الخطأ على العاقلة أي على العصبات، عصبات القاتل الذكور بما فيهم القاتل نفسه. أما إذا كان القاتل الخطأ مستهترا وحذر مرات من صنيع الذي يفضي إلى القتل فأرى أن يعذر مثل هذا، أن يعذر مثل هذا حتى لا يتمادى باستتاره لقتل أنفس أخرى، والله أعلم. وكما لا أخفى عليك أن هناك فارق بين شخص من حيث التعزيرات، شخص يسير بسيارة فقدر الله عليه أن صدم شخصا فقتله، وآخر يسير بسيارة ليس بها الجوامح التي هي الفرامل، سيارة ليس بها الجوامح ليس بها فرامل كما يقولون، ونصح لا تركب سيارة إلا وبها الجوامح أي الفرامل، فلم يقبل النصح فهذا يعاقب عقوبة إضافية لإهماله فضلا عن عقوبة قتل الخطأ، لأنه تعمد الإضرار حينئذ بركوبه السيارة بدون جوامح، والله أعلم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. دلوقتي حضرتك كان عايز نصيحة لأمي الغالية، هي دلوقتي والدي متوفي وطلعت حج بدون محرم، وهي بتقولي مدام سني وصل لـ50 سنة انا خلاص ما ماليش محرم، فانت نصيحه بالله عليك يا شيخ عشان انا عارف اللي هو لا يجوز.
فريضه او نافله؟
لا هي راحت حج.
يعني تحج الفرض او النفل؟
لا تحج الفرض.
اه ده هتذهب
بدون محرم.
هذا راي الجمهور، يرى جمهور اهل العلم جواز ذهاب المراه لحج الفريضه مع الرفقه الامنه، ومن حججهم أن عائشة رضي الله عنها ومع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء أظن باستثناء زينب وأم سلمة خرجنا في زمن عمر رضي الله عنهم، معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، أي أن عثمان وابن عوف كان يحيطان بهما مع مجموعة من الجند لحراستهما، فهذا حتى إنه كان نافلة لهن لأنهن حججن الفريضة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الفريضة من باب أولى، فيجوز لمن بلغت الخمسين بهذا التوصيف أن تسافر مع الرفقة الآمنة، وإجمالا عند الجمهور عموما يجوز للمرأة أن تسافر لأداء فريضة الحج مع الرفقة الآمنة والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
شيخ مصطفى.
نعم نعم.
بعد إذن حضرتك لي سؤال، أنا موظف في أحد الشركات وعندهم يعني الشركة عندنا هتدينا سيارة، هتديني مبلغ أشتري بيه سيارة، جزء من هذا المبلغ عبارة عن قرض ربوي أنا طبعا مش هاخده، الجزء الثاني منحة من الشركة، ولكن المنحة دي المنحة لما جيت أخدها لقيتها إن أنا حمدي على ورق قرض من البنك باسمي، ولكن أنا في الآخر لا هرد القرض ولا هرد السائبة. لا الحق.
من سيرد القرض؟
الشركة.
يعني الشركة ستهديك سيارة هي متطوعة بجزء من ثمنها ومقترضة جزءا من ثمنها آخر، جزءا آخر من الثمن، فهل يجوز لك أن تقبل هذه السيارة؟ طبعا إذا رددتها ستفوتك منحة الشركة وسيفوتك القرض الذي يظهر والله سبحانه أعلم أن هذا إذا كان حقا لك منصوصا عليه في العقد أنك تعطى سيارة وهذه مسؤولية الشركة، فيكون الإثم آنذاك على الشركة ولا تتحمل أنت شيئا من هذا الإثم، ذلك إذا كان في العقود أن السيارة توفر أن الشركة توفر لك سيارة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال في عندنا شركة بنحصل فلوس من المبيعات.
نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كان الأخ يسأل عن كونه يعمل محصلا لشركة فيحصل أموالا معدنية، يحصل مثلا في اليوم 5,000 أو 10,000 أموالا معدنية، يذهب بها إلى البنك يرفض البنك استلامها إلا بأن يخفض من قيمتها، فيأخذ 5,000 جنيه فضية ب4,900 جنيه ورقية مثلا، كان الأخ يسأل هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز لأنه ربا، لا يجوز إلا عند الاضطرار الزائد، إلا عند الاضطرار الزائد، أما في الأصل فلا يجوز فهو ربا، لا يجوز إلا عند الاضطرار الزائد وعموم البلوى الشديدة، لكنه ربا اتقه قدر الاستطاعة. فلا يجوز لشخص أن يغير 9 ريالات فضية أو عفوا 10 ريالات ورقية، 10 ريالات ورقية ب11 ريال معدني، لا يجوز هذا والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمعت يا فضيلة الشيخ، كنت عايزة رقم التليفون بتاع حضرتك عشان في أمر شخص عايزة أعرف الحكم الشرعي فيه.
خذيه من الإخوة إن شاء الله، الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تقول إنها تعيش مع حماتها في بيت واحد، فهل يجوز لها لبس البناطيل الضيقة أو لبس ما يظهر الذراعين أو الساق أمامها، يعني أمام حماتها أو أمام أخواتي البنات؟ يجوز لها لبس البناطيل أمام البنات، لكن لا تكون مجسدة تجسيدا زائدا، إنما تكون سابغة. بارك الله فيك. تقول أريد أن أقرأ في التاريخ. نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم. تفضل. تفضل.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
عليكم
بارك
السلام.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك.
حضرتك كنت عايز اسال سؤال، في اخواننا شغالين في الطيران، بيسافروا مع الطيارات يعني. فلما يكون مثلا صايم في رمضان، بيبقى بدا صيامه في بلد ودخل بلد اخرى، بس بيبقى البلد الاخرى دي بيبقى اختلف فيها التوقيت، يعني غرب الكرة الأرضية أو شرق الكرة الأرضية، فوضع الصيام الإفطار أو الصيام بالنسبة لهم هيبقى إزاي يعني؟
حكم البلدة التي نزل بها. فإذا مثلا خرج من الساعة 5 من مصر، بقي على المغرب ساعتان، ووصل إلى دولة أخرى بعد 3 ساعات، فوجد الشمس مرتفعة، فلا أسوغ له أن يأكل والشمس مرتفعة، بل يلتزم بالبلدة التي سيفطر فيها والله أعلم. السلام عليكم. يقول أريد أن أقرأ في التاريخ الإسلامي، فبأي الكتب المحققة أنصح؟ لا أعلم كتابا سديدا موفقا في التاريخ الإسلامي هذا، وكتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مشحون بالأحاديث الضعيفة، ومشحون برواة اتهموا بالكذب. نعم فيه شيء كثير يثبت ويصح، لكن أيضا لا يخلو من كثير من الضعيف وكثير مما لا أصل له. فإذا عمدت إلى نسخة محققة لكتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، فهو من أمثل ما ورد في هذا الباب، وإلا فكتب التاريخ في الغالب ملئت بالضعيف، وكثير منها أعني من الأخبار التي وردت فيها لا سند له ثابت والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أريد أن أسأل، ما حكم من لم يحكم بما أنزل الله؟
نعم.
أريد أن أسأل، ما حكم من لم يحكم بما أنزل الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فيسأل عن حكم من لم يحكم بما أنزل الله. يقول الله جل ذكره، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن هنا، هل هو كفر مخرج من الملة كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ أم لا؟ أعني هل الحاكم بغير ما أنزل الله كفره كالذي يقول لا ملائكة ولا قرآن، أم أن هذا يختلف؟ أقول بالله تعالى التوفيق، في تفسير الآية بلا شك تفصيل، فإذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله يكفر، أو يساوي حكم الله يكفر، لكن إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يقول أنا مضطر لذلك، أو يحكم بغير ما أنزل الله طمعا في دنيا، طمعا في رشوة مثلا، أو خوفا من عدو كافر، فإن هذا يختلف في حكمه بلا شك، لأنه يقر بالإسلام كله وبالإيمان كله، فيكون كفره دون كفر يسمى كافر، لكن ليس بالكفر المخرج عن الملة. لذا قال طاووس ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونحوه مروي، وإن لم يكن بلفظه، عن عدد من السلف، ونحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا التفصيل لا بد منه، وأنت تعرف أن الكفر مراتب، وأن من أصول أهل السنة والجماعة أن هناك كفر دون كفر. اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك خيرا شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط، فذا كفر العشير. هناك كفر دون كفر، من انتسب إلى غير أبيه ويعلم فهو به كفر، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قواعد أهل السنة أن هناك كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، شرك أكبر وشرك أصغر، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، فسق دون فسق، فسق مكفر وفسق دون ذلك، كفر مخرج من الملة وكفر دون ذلك، ظلم بمعنى الشرك وظلم دون ذلك، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر. وعلى كل هذه أدلة من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت، زوجة جدي توفت وهي ما لم تلد.
نعم.
ودي كانت خالت والدتي.
نعم.
وملهاش أي وريث رجل. كل أقربها ماتوا. طب الذهب وصلت بيه لوالدتي، مين يرثها بقى؟
الذهب يعني هي جدة أمك؟
لا، جد زوجة جدي.
زوجة جدك؟
أيوة.
جدك حي أو مات؟
لا، مات قبلها بكتير.
الوصية هذه يمضى منها الثلث، يمضى منها الثلث، والباقي يودع عند فريق من العلماء بيت مال المسلمين. ودعني أنظر إلى مخرج آخر، في حال ما إذا أوصت امرأة لا وارث لها بكل تركتها لشخص، هل يستحوذ على التركة كلها؟ نظرة إلى ميسرة. لكن الآن أمك تأخذ الثلث، وانتظري بالثلثين إلى أن أبحث في المسألة، هل في حال غياب كل الورثة الوصية تنفذ، أم أن الثلثان يودعان في بيت مال المسلمين، أو ما العمل فيها؟ نظرة إلى ميسرة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
نعم. عندي حديثين أريد بس أعرف صحتهم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. الحديث الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه فرب من مولغ أحفظ من سامع. ثالث حاجة: هل ورد حديث يعني صحيح أن يقول للعروسة في يوم عرسها على الخير والبركة وعلى خير طائر؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الحديث بلفظ من حلف على يمين أو من حلف يمينا فقال إن شاء الله فقد استثنى، فسنده معلول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على هذا جمهور العلماء. والحديث ورد مطولا في قصة، لكن اختصاره أخلى، وهو قصة سليمان عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان أرجى لحاجته. فقوله أما إنه إن قال إن شاء الله لم يحنث يحتمل أمرين: إما أن يقال إن كلمة إن شاء الله ترفع الحنث عنه، وإما أن يقال أن النسوة كلهن كن سالدن فلا يقع من ثم في الحنث. لكن على كل، طبعا سليمان نسي عليه السلام، لا يظن به إلا ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن على كل، ورد عن ابن مسعود وابن عمر أن من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. فالمعنى، لمن لا يفهم المعنى، إذا قال شخص: أقسم بالله أن أسافر غدا إن شاء الله، ولم يسافر، لا شيء عليه، لأنه أتبع اليمين بقول إن شاء الله، أي أتبع اليمين بالاستثناء. فهذا قول الجمهور، على أن يكون الاستثناء عقب اليمين مباشرة، فلا يقل أقسم بالله أن أسافر غدا وبعد زمن يقول إن شاء الله. هذا لا يؤثر في انعقاد اليمين. أما الذي يؤثر فهو إتباع اليمين بكلمة إن شاء الله. هذا. وعن الحديث الآخر: رب مبلغ أوعى من سامع، حديث ثابت وصحيح. أما على الخير والبركة وعلى خير طائر، فقد قالت النسوة لعائشة لما زففنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا أو نحو هذا على الخير والبركة وعلى خير طائر. هذا أذكره في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
في امرأة مركبة لوب، عايزين نعرف الحكم بتاع الحيض في أوله، الإفرازات اللي بتنزل في الأول دي حيض ولا مش حيض؟
إفرازات ما لونها؟
بنية محمر.
يعني هي دماء حيض؟
هي مش دماء، مش دماء الحيض الخالصة، لا.
يعني إذا كنت توصفيها بأنها دماء الحيض حكمها حيض، إذا كانت توصف أنها ليست حيضا لونا ولا صفة فلا تبالي بها واغتسلي وصلي، أو عفوا وتوضئي وصلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألبسكم الله ثوب العافية من الشيخ.
ولك بمثل.
ربنا يعزك. من فضل حضرتك يا شيخ، أنا لو في أرض قالت إلي بالمراس هل عليها زكاة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: ما رأي حضرتك في كتاب ففروا إلى الله لأبي ذر القلموني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الأرض التي آلت إليك بالميراث، الأرض التي آلت إليك بالميراث ليس عليها زكاة، بارك الله فيك. أما عن الكتاب المذكور فلم أقرأه، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أخذ نمرة حضرتك من ال؟
نعم، لا حرج، لا حرج.
جزاك الله كل خير.
وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، أسئلة الرسائل قصيرة تقريبا انتهت. قل نضرب أغنامنا بإبر نحصل عليها من الطبيب البيطري لكي تلد كل ناجة توأما، هل هذا جائز؟ قل نضرب أغنامنا بإبر، أي أنهم يحقنون الغنم بإبر بحقن كي تلد توأما، هل هذا جائز؟ أنا لا أعلم منه مانعا، وبالله التوفيق، ما لم يكن فيه أذى شديدا للأنعام، والله أعلم. يقول روي حديث عمر رضي الله عنه بلفظ سمعت النبي قال النبي قال رسول الله عن رسول الله، أجبت على هذا بما حاصله أن عمر قد يكون ذكر الحديث عدة مرات، فتجوز في أداة التحمل وتجوز في ذكر النبي، بمعنى يكون مرة قال عن رسول الله، وفي أخرى قال سمعت رسول الله، وفي ثالثة يقول قال النبي، فكل هذا متحمل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
نعم.
كنت عايزة أكمل السؤال. المرأة اللي مركبة له، بحضرتك سألت عليك في الجزء الأولاني يعني بالنسبة بقى للطهارة، هل الطهر يتحسب إزاي؟
يعني نفترض أنه نزل عليها دم، نزل عليها شيء أنت وصفتيه أنه ليس بدم.
ده بالنسبة للشق الأول في السؤال.
والشق الثاني؟
الشق الثاني بقى في الطهر، يعني بعد ما يخلص الحيض المرأة تستنى علامة الطهر ولا تحسب العادة القديمة وتطهر عندها؟
لا، تنتظر علامة الطهر
حتى لو امتد الدم دوت 15 يوم.
إذا امتد زمنا محتملا بلون الدم وصفته فهو حيض. إذا خرج عن حد الاعتياد بازدياد تعرض نفسها على طبيبة تشخص لها الدم النازل. إذا قالت الطبيبة إنه جرح والدم دم جرح، فبنت على أنه جرح، تغتسل وتصلي. أما إن كانت الطبيبة قالت إنه دم حيض تمادى بها لعلة، فيكون دم حيض. إذا لم تريد ذهب إلى الطبيبة تبني على لون الدم وعلى صفته، إن كانت صفته صفة دم الحيض ولونه لونه ورائحته رائحته بنت على أنه حيض، وإلا فلا، والله أعلم.
طب في نقطة يا شيخ.
نعم.
دلوقتي الحيض يعني كدم بينقطع عادي عند اليوم السادس، عند اليوم السابع، وقبل كده كمان الفترة بالطول بتبقى إفرازات ملونة، فهو الإشكال في كده.
لا، إذا كانت إفرازات ملونة ليست دما صريحا، ومدة الانقضاء الشهرية، مدة الحيض الشهرية انقضت، لا تلتفتي لهذه الصفرة والكدرة التي تكون بعد زمن الحيضة. فإذا كانت الحيضة مدتها 7 أيام فانقطع الدم عند 7 أيام ونزل بعد الانقطاع صفرة وكدرة، فلا اعتبار بالصفرة والكدرة بعد انقضاء زمن الحيض، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق، وكنت بصدد ذكر عارض للأمور التي يرقق الله بها القلوب، منها كما سلف الإكثار من ذكر الله، الإكثار من الاستغفار، سؤال الله رقة القلوب، منها استماع المواعظ الحين بعد الحين، منها رد المظالم إلى أهلها، فإلى كل مريد لقلبه السلامة أن يكثر من ذكر الله، وأن يستغفر الله كثيرا، وأن يقرأ المواعظ التي يرقق الله بها القلوب، وكذلك يرد المظالم إلى أهلها، ويسأل الله رقة القلب ونقاء القلب وسلامة القلب، وكذا يقرأ سير أهل الفضل وسير أهل الصلاح، إذ الله قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه الأمور سبب في رقة القلب بإذن الله، فإلى مريد السلامة لقلبه وإلى مريد رقة قلبه عليه بهذه المذكورات. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أعزكم الله يا شيخنا، بس والله أنا حضرتك بس حبيت أوضح إن الأرض اللي قالت إلي بالميراث أصبحت بالنسبة لك عروض تجارة، ده شيء. الشيء الثاني اللي حضرتك كتاب العريني اللي حضرتك عامل له المقدمة، يعني مصداقية الكتاب علميا حضرتك يعني عندك بها شيء؟
كتاب ماذا؟
كتاب العريني، الحجامة كيف تصبح حجاما للعريني.
نعم نعم.
حضرتك في كتاب حضرتك ما بيتباع كيف تصبح حجاما للعريني، ومكتوب عليه المقدمة إهداء من الشيخ مصطفى العدوي.
لا ما أعرف كتاب العريني هذا.
سبحان الله، الكتاب يباع على حس مقدمة حضرتك يا شيخ.
الناشر من الناشر؟
سبحان الملك، هذه بنت الكتاب أوام.
من الناشر؟
حضرتك على مرسل بنت تجيب لي الكتاب يا شيخ. الأرض التي قالت إلي بالمراث، هذه الأرض أصبحت بالنسبة لي أنا تركها عروض تجارة.
لا يا أختي. يا
نعم.
أختي
نعم.
الأرض هذه، أنت لست تاجرة أراضي.
أيوه.
الأرض هذه قنية اقتنيتيها. أيوه. إن جاءها مشتري بعتيها له، لكن الآن لا تسمى عروض تجارة. إذا كنت تستأجرين في الأراضي مثلا، حينئذ تكون عروضا للتجارة، لكن بهذه الطريقة التي ذكرتي. هناك أمر آخر يقال له المال المستفاد، هل المال المستفاد عليه زكاة أم لا؟ بمعنى شخص جاءك وقال خذي 10,000 جنيه هدية دون كد منك، دون تعب، دون تجارة، دون ذلك، فأنت أخذت هذا المال، يسمى مال مستفاد، هل المال المستفاد عليه زكاة أم لا؟ هذه مسألة أخرى، ورأي الجمهور أنه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أما العقار الذي ورثتيه أو الأرض التي ورثتيها ليست عليها زكاة، بارك الله فيك.
الكتاب يا شيخنا من الناشر دار هدية الإسلام لنشر وتوزيع الكتاب والشريط الإسلامي، كتاب التداوي بالحجامة وكيف تصبح حجاما، مكتوب ان راجعه وعلق عليه فضيلة.
من المؤلف؟ من المؤلف؟
جمع وترتيب عبد الغني العريني، راجعه وعلق عليه فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
لا انا راجع المعلومة لان ما اذكر ابدا كده، لكن راجع المعلومة، ثم ان كنت راجعت فمثل هذا الكتاب لا اراجع فيه الا الناحية الحديثية، اما الناحية الطبية فليست شأني، هذه الناحية الطبية شأن الاطباء. لكن عموما إذا دفع إلي كتاب وراجعه مثل هذا الكتاب أو مثل هذه الموضوعات، عملي في مراجعة الناحية الحديثية، وأهل الطب هم أعلموا بالطب، وأهل الحجامة أعلموا بكيفيتها، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله عندي بس زوجتي الله يذكر موسوسة جدا جدا، مش عارف إيش أسوي معها. بس
موسوسة
جدا، من لو تكلمت بأي شيء كده كلام عادي ممكن تفتكر طلاق، يعني لو حتى قلت لها يعني مثلا لو يعني أي كلام عادي يا شيخ تفتكر طلاق مثلا، يعني لو قلت لها ممكن تروح بيت أبوك تقول أنا شكيت كده.
شوف، إذا ارقيها أنت ولا تشغل بالك كثيرا بها إلا بالدعاء لها، أكثر من الدعاء لها، لكن لا تضيع أوقاتا كثيرة في الجدال معها، إنها مبتلاة، ومثل هذا المبتلى يرهق، بعض الشيء فرقها واصبر عليها وأكثر من الدعاء لها بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا ويشير إخواني إلى قرب انقضاء الوقت بل إلى انقضائه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القنوات لنشر كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين، وأن يحفظ إخواني العاملين فيها وأصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وما كان من صواب وتوفيق فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأهيب بنفسي وإخواني وأخواتي أن نتجه إلى الفقه في الدين، أن نتجه إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما كل خير وكل بركة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتحط الخطايا وتهرب الشياطين وتتنزل الملائكة ويكتب الله لنا المغفرة والأجر العظيم، فضلا عن أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولن تهدموا خيرا ولن تحرموا أجرا، فالنبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. هذا وأكثروا من الاستغفار، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، فكان الاستغفار ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. بالاستغفار تستجلب الخيرات والنعم والأرزاق، وتدفع البلايا والنقم والأسقام، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماذا أقول لغافل الله عن كل ما في الكون من عباري، أيظن خلق الكون عن عبثي.